خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أول ليلة 27 من شهر رمضان عام 1400 نلتقي فيها بإخواننا في المسجد الحرام، وكما جرت العادة نتكلم بما ييسره الله عز وجل على ما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة الفريضة في الركعة الأولى سورة التين، وفي الثانية سورة القدر. أحسن، قرأ إمامنا في عشاء هذه الليلة في الركعة الأولى سورة التين، وفي الثانية سورة القدر، وقد تقدم الكلام على هاتين السورتين قريبا، وحينئذ لا حاجة إلى إعادة الكلام فيهما لأن ذلك يكون تكرارا. ولنتكلم على ما سمعنا في قراءة القيام. سمعنا في قراءة القيام ثلاث مواضع، في كل موضع منها حكم يتعلق بالنكاح. الأول في سورة المجادلة يتعلق بالظهار، هذه واحد. الثاني في سورة الطلاق يتعلق بالطلاق. الثالث، يعني فيها في الواقع فيها سورة المتحنة، لكن في سورة التحريم يتعلق بالتحريم. طيب، بارك الله فيك. أما الأول وهو الظهار، فإن الله تبارك وتعالى قال في شأنه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما والله سميع بصير. وهي امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو زوجها إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه ظاهر منها بعد أن كبر سنها ورق عظمها وكثر ولدها. وكان الظهار في الجاهلية كان طلاقا بائنا، بمعنى أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، صارت حراما عليه تحريما مؤبدا. استمع يا ولد، الزوجة الآن معذورة أن تشتكي أو لا؟ نعم، معذورة أن تشتكي لأنها تضيع هي وأولادها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل عليه في ذلك شيئا، فأنزل الله الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ومن أين سمعه؟ من فوق سبع سماوات، لأن الله تبارك وتعالى فوق المخلوقات كلها، هو نفسه فوق المخلوقات، فسمع قولها للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي تحاوره بهدوء وصوت منخفض. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة وإن بعض حديثها لا يخفى علي. ومع ذلك سمعه الله، وسمع محاورتها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل ذلك على ساعة علم الله، وأنه محيط بكل شيء، وأنه يسمع السر وأخفى، كما قال الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى، أي نسمع سرهم ونجواهم، ورسلنا لديهم مكتوبون. يعني الإنسان كلامه مضبوط، مسموع لله عز وجل ومكتوب لرسل الله الذين وكلهم بكتابة أعمال الإنسان. ثم بين الله حكمه فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. وهم يقولون في الظهار: أنت علي كظهر أمي. فيقول عز وجل: ما هن أمهاتهم؟ من أمك؟ من التي ولدتك؟ ولهذا قال: إن أمهاتهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ليس الزوجات. الزوجات أم أولادك، وأما أمك فالتي ولدتك. وإنهم، أي الذين يظاهرون من نسائهم، ليقولون منكرا من القول وزورا. منكرا حراما لا يقر، وزورا كذبا وبهتانا. إذن منكرا من القول يعني حراما لا يقر، وزورا إيش؟ أي كذبا، لأن أم الإنسان هي التي ولدت وليست زوجة. وإن الله لعفو غفور، عفو عن المؤاخذة بترك الواجب، غفور عن ارتكاب المعصية، ورحمته تبارك وتعالى سبقت غضبه. أسأل الله أن يعفو عنا. قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم قال: والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة، أي عليهم تحرير رقبة، أي عتق رقبة من قبل أن يتماس كذا. ذلكم توعظون به من كان، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فذكر الله أن كفارة الظهار 3 أصناف مرتبة: الأول عتق رقبة، والثاني صيام شهرين متتابعين، والثالث إطعام 60 مسكينا على الترتيب. فإذا قال رجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، قلنا: كذبت. هذا قول كذب، وهذا قول منكر، والآن لا تقربها حتى تكفر. قال: بماذا أكفر؟ بإيش؟ بواحد من الأمور 3 على الترتيب. يقول: أولا أطلب عتق رقبة وكفر بها، يعني اشتري عبدا وأعتقه، فإن كان عنده عبد من قبل أعتقه. قال: لا أجد. إما أنه لا يجد قيمة الرقبة، وإما أنه لا توجد رقاب. نقول: انتقل إلى المرتبة الثانية، وهي أن تصوم شهرين متتابعين لا تفطر بينهما ولا يوما واحدا قبل أن تمس امرأتك، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. طيب، شرع في الصوم لما بقي 2 يوما فقط، أفطر بدون عذر، أفطر بدون عذر، وقد صام كم؟ 58 يوما. نقول: الآن ابتدئ من جديد. فإذا قال: لم يبقى علي إلى 2، نقول: إن الله تعالى اشترط في صيام الشهرين أن يكون متتابعين، وأنت أفطرت الآن فانقطع التتابع، فعليك أن تعيد الشهرين من جديد. وكذلك يقال في كفارة القتل، قتل الخطأ، يقال للإنسان الذي قتل إنسانا خطأ بدون قصد، نقول له: أعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين. إذا قال المظاهر الذي ظهر من امرأته أنا لا أستطيع، نقول انتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي أن تطعم 60 مسكينا، إما أن تطعمهم غداء أو عشاء أو توزع على كل واحد كيلو من الرز، وتجعل معه أدما من لحم أو غيره، كل هذا قبل أن يمس امرأته، لقوله تعالى من قبل أن يتماس. وفي هذه الكفارة تأديب للإنسان أن يعود إلى أكمل إلى الظهار، لأنه إذا علم أنه سيلزم بهذه الكفارة قبل أن يمس امرأته فلن يعود. وكثير من الناس لا يحمله على فعل الطاعة واجتناب المعصية إلا خوف العقوبة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. طيب، لو أن رجلا ظاهر من امرأة قبل أن يتزوجها بأن قيل له يا فلان تزوج بنت فلان فإنها امرأة صالحة، قال والله لا أتزوجها، هي علي كظهر أمي، ثم شاء الله عز وجل أن يعطف قلبه عليها فتزوجها، هل يكون مظاهرا؟ لا إله إلا الله، هو قال لهذه المرأة المعينة هي علي كظهر أمي. لا، علل لماذا؟ لأنها ليست من نسائه، ليست من نسائه حين قال هي عليه كظهر أمه. تمام، أفهمت يا أخي؟ إذن لو ظاهر من امرأة قبل أن يعقد عليه النكاح فالظهار هذا لاغي، ولكن ماذا يصنع إذا تزوجها؟ نقول له أن يستمتع بها ولكن عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين قبل أن يطأها، وإن شاء وطئها ثم كفر. هذه واحد. المسألة الثانية، موضوع الثاني مما سمعنا، موضوع الطلاق. وما أدراك ما الطلاق؟ الطلاق مكروه، ولا ينبغي للإنسان أن يطلق إلا عن وطر، أي عن حاجة، أما بدون حاجة فلا تطلق، لا تطلق، لأنك إذا طلقت بدون حاجة فإنك هدمت بيتا وستندم على ما صنعت، وسيلحقك الأسى والحزن. لكن إذا احتجت إلى الطلاق فلك أن تطلق، وإذا طلقت فيجب أن تطلق المرأة لعدتها، أي في استقبال عدتها، في استقبال عدتها بأن تطلقها فتشرع في عدة معلومة، وذلك بأن تطلقها طاهرا من غير جماع، طاهرا من غير جماع، إلا أن تكون حاملا، فالحامل تطلق ولو بعد الجماع، لكن غير الحامل لا تطلقها إلا وهي طاهر من غير جماع. إذا كانت حاملا فليطلقها متى شاء، حتى لو طلقها قبل أن يغتسل من الجنابة فله ذلك، لأن طلاق الحامل طلاق للعدة على كل حال. وقول العوام إن الحامل لا طلاق لها هذا خطأ عظيم، بل الحامل يقع عليها الطلاق على كل حال. غير الحامل يطلقها طاهرا من غير جماع إذا كانت ممن يحيض، إذا كانت مما يحيض فلا بد أن نطلقها طاهرا يعني غير حائض من غير جماع. وعلى هذا لو طلق امرأته وهي حائض فالطلاق حرام ولا حلال؟ حرام، لا يجوز أن نطلقها وهي حائض، لأنه إذا طلقها وهي حائض لم يكن طلقها للعدة، إذ أن الطلقة التي وقعت في الحيض لا يكون بها ابتداء العدة، حيث إن بقية الحيضة لا تحسب، وعلى هذا فلا يكون قد طلق للعدة فيكون حراما عليه. طيب إذا طلقها وهي نفساء، يعني بعد أن وضعت طلقها قبل أن تطهر من النفاس، حرام ولا غير حرام؟ حلال، وذلك لأنه إذا طلقها وهي نفساء فقد طلقها للعدة، حيث إن النفساء إذا طلقت تشرع في العدة في الحال بخلاف الحائض، فإنها إذا طلقت وهي حائض لا تشرع في العدة، لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق غير محسوبة. طيب وإذا طلقها وهي حائض قلنا إنه آثم وأوجبنا عليه أن يعيدها، يعيدها إلى إيش؟ إلى الزوجية. يقول لا بد تراجع، قال أنا لا أريدها، قلنا لازم تراجع، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن ابنه عبد الله طلق زوجته وهي حائض، فتغيظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها، مره فليراجعها. وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض قلنا راجعها، قال لا أريدها قد طابت نفسي منها، ماذا نقول؟ هجيب يا جماعة، راجعها، لا بد أن تراجعها امتثالا لأمر الله ورسوله. ولكن هل تحسب هذه الطلقة؟ نعم أو لا تحسب؟ نعم تحسب. نعم أسمع أصواتا تقول تحسب، تقول ذلك جهرا بصوت مرتفع، وأصواتا خافتة تقول لا تحسب. على كل حال فيها قولان للعلماء، قول جمهور الأمة ومنهم الأئمة الأربعة أنها تحسب، انتبه، جمهور علماء المسلمين يقولون إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فإنها تحسب، وهو مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، كل هؤلاء ومعهم جمهور علماء الأمة يقولون إنها إيش؟ تحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد طلاق. أفهمتم؟ وقيل إنها لا تحسب، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أول من أعلن نصر هذا القول فيما أعلم. وما قيمة هذا القول بالنسبة لقول عامة الأمة؟ أجيب، ليس بالشيء، لأن كيف نخطئ الأئمة الأربعة كلها وعامة المسلمين علماء المسلمين ونصوب قولا ضعيفا بالنسبة لأقوال هؤلاء؟ والحديث مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد طلاق. لكن عند التأمل والنظر للقواعد الشرعية العامة نجد أن القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أرجح، لأن هذا طلاق لم يؤمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن يترتب على هذا القول في وقتنا الحاضر التلاعب بحدود الله، التلاعب بشريعة الله، التلاعب بالطلاق، فتجد الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأخيرة وهي الثالثة وقيل له قد بانت زوجتك منك وحرمت عليك، قال اصبروا يا جماعة أنا طلقتها قبل 20 سنة وهي حائط، يريد أن ترجع لزوجته، لأنه لا إذا لغت الطلقة الأولى صارت الطلقة الثالثة هي الثانية، فيتحيل ويقول طلقتها قبل 20 سنة وهي حائض. سبحان الله، 20 سنة تذكر أنها حائض ولغت حائض؟ وأيضا طلاقه إياها قبل 20 سنة وهي حائض هل هو قد التزم أو لا؟ قد التزم، ولذلك لو أن أحدا بعد أن انتهت عدتها في الطلاق الأول تزوجها هل يخاصمه الزوج المطلق ويقول الطلاق ما وقع والزوجة زوجتي؟ لا أبدا، لو تزوجت بعد تلك الطلقة ما لم يتعرض لها، لكن لما ضاقت عليه الحيلة ادعى إيش؟ أنها كانت حائضا. مثل هذا أنا شخصيا وإن كنت مقتنعا بما قال شيخ الإسلام لا أفتيه بحلها، لا أفتيه بإلغائها، أقول الطلقة واقعة لأنك اعتمدتها وهي قول جمهور الأمة، ولما وقعت في الشبك حاولت أن تفك نفسك. قال بعض علماء المحققين إن بعض المطلقين ثلاثا إذا ضاقت عليه الحيلة قال إن عقد النكاح الذي وقعت فيه الطلقة الثالثة كان أحد الشهود فيه يشرب الدخان. اسمع يا رجل، يقول كان أحد الشهود فيه يشرب الدخان، علشان إيه؟ علشان يبقى العقد غير صحيح، وإذا لم يصح العقد لم يصح الطلاق. انتبه يا رجل، هذا الرجل نقول له إذا كنت تعتقد هذا الاعتقاد وأن النكاح غير صحيح فقد وطئت امرأة إيش؟ لا تحل لك، وحينئذ إن كنت ثيبا فالرجم، وإن كنت غير ثيب فالجلد 100 جلدة هو تغريب عام، وننظر في أمرك بعد هذا. انتبه يا رجل. طيب، فالشاهد من هذا أن بعض الناس إذا ضاقت عليه الحيل حاول أن يفسد ما كان يعتقده صالحا ليصل إلى غرضه. ولهذا أنا أنصح إخوان المفتين، أنصحهم في مثل هذه الأحوال أن يراعوا حال المستفتين، لأنه قد يكون متلاعبا يريد أن يأتي الشرع على كيفه على ما يريد، ولا حرج أن يمنعوه مما هو له شرعا إذا كان في ذلك مصلحة، كما منع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه المطلقة ثلاثا من الرجوع إلى زوجته لمصلحة. طيب، إذن متى يحل طلاق المرأة إذا كانت ممن يحيض؟ الجواب إذا كانت طاهرا من غير جماع. طيب، إذا كانت لا تحيض كامرأة عجوز انقطع عنها الحيض وأراد زوجها أن يطلقها ولكنه قد جمعها قريبا، هل يحل له أن يطلقها بعد الجماع؟ الجواب نعم، لأن هذه المرأة لا تحيض وعدتها بالأشهر، وهو من حين أن يطلقها تبدأ إيش يا جماعة؟ تبدأ في العدة، إذن يكون قد طلق للعدة. إذا طلق الرجل زوجته بعد العقد ودون الدخول والخلوة، بعد أن عقد عليها سافر ثم بدا له فطلقها وهي حائض، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يا أخوان، طلق وهي حائض، طلق وهي حائض، نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذه ليس لها عدة، والله عز وجل يقول طلقوهن لعدتهن، فالكلام في من لها عدة. والمرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح يا جماعة؟ طيب، الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. كيف هذا؟ لأن الطلاق كاسمه طلاق، طلاق من إيش؟ إيش؟ من عقد، طلاق من عقد، فلا يكون الطلاق إلا إيش؟ بعد العقد. فلو قال الرجل إن تزوجت بنت فلان فهي طالق، ثم تزوجها، هل تطلق أو لا تطلق؟ يا جماعة الخير اسمع يا أخي، قال إن تزوجت بنت فلان فهي طالق، فتزوجها، تطلق أو لا تطلق؟ أنا الآن فهمنا قولي، تطلق لا تطلق، وربما يجي واحد يفصل بعد يقول في ذلك تفصيل. أسألكم الآن، إذا قال إن تزوجت بنت فلان فهي طالق، هل وقع هذا الطلاق المعلق على زوجها أو غير زوجها بعقد؟ وعلى هذا فإذا قال الإنسان إن تزوجت بنت فلان فلانة، إن تزوجتها فهي طالق ثم تزوجها فإنها لا تطلق. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، لو قال كل امرأة أتزوجها بعد هذا الشهر فهي طالق وتزوج، تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق، معلوم، من باب أولى. إذا كانت المعينة التي علق طلاقها على نكاحها لا تطلق فغير المعينة من باب أولى. والمهم أن الطلاق والظهار لا يمكن أن يقع إلا من زوجة، ولا زوجة إلا بعد عقد. الحمد لله. طيب، إذا طلق الإنسان زوجته هل تخرج من البيت أو لا تخرج؟ لا تخرج، تبقى في البيت، حتى لو قال الزوج أخرجي فلا الحق أن تقول لا، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولهذا قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومع الأسف الشديد أن عمل الناس اليوم على خلاف هذا تماما. إذا طلق الرجل زوجته على طول أخذت العفش وإلى أهلها، وهذا غلط. الواجب أن تبقى في البيت، فإذا قال الزوج كيف تبقى بالبيت وأنا بدخل البيت وسأجدها وأخلو بها، كيف تبقى؟ نقول ولا بأس، أخلو بها ولا حرج، لأنها زوجتك حتى تنتهي العدة. إذا قال ربما تتزين لي وتتطيب وتتجمل وتحسن الفراش، كيف هذا؟ نقول وليكن، لأن الله قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ولهذا نقول المطلقة الرجعية لها أن تتجمل لزوجها وتتطيب وتتزين وتتكماش إيش مكياج يعني ترى إيش تمكياج طيب، والثاني أيضا تتمكياج وتكتحل وتحمل الشفاه كل شيء. ليش؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لأن الله تعالى يحب الاجتماع والرجوع إلى الزوجة وعدم الطلاق وعدم الطلاق، واضح؟ طيب لو طلبت هي أن تخرج، يعني غضبت وزعلت وقالت اخرج أما أبقى عند زوج طلقها، هل له أن يمنعها؟ له أن يمنعها، له أن يمنعها، لأنها زوجة، لأنها زوجته. يقول لا تبقين بالبيت، لا تخرجهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. الموضوع الثالث التحريم. التحريم يعني تحريم ما أحل الله أنكر الله فيه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فيحرم على الإنسان أن يحرم ما أحل الله. مثال ذلك، لو قال الرجل حرام علي أن ألبس هذا الثوب، أيجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز. ليش تحرم ما أحل الله لك؟ لو قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، نقول حرام علي. لماذا يحرم ما أحل الله؟ والزوجة حلال كما قال عز وجل وحلائل أبنائكم. طيب هو الرجل قال لزوجته أنت علي حرام، نقول هذا حرام عليك ولا يحل لك، وعليك أن تتوب إلى الله من هذا القول. فإذا قال أنا تائب ولن أعود لهذا القول، قلنا إذن كفر كفارة يمين، يعني أطعم 10 مساكين أو اكسهم أو حر الرقبة، فإن لم تجد صم 3 أيام. واضح يا جماعة؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله تعالى التحريم أي تحريم الحلال جعله يمينا، لأنه قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والصحيح الذي تدل عليه عموم الأدلة أنه لا فرق بين تحريم الزوجة وتحريم غيرها من الحلال. وما أكثر الذين يقولون في كلامهم حرام علي أن أفعل كذا، فإذا قال حرام علي أن أفعل قلنا أنت آثم، لا تحرم ما أحل الله لك. فإذا قال سأفعل قلنا نعم افعل، ولكن قول يا جماعة كفر كفارة يمين لقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وفي الختام أرجو من إخوان المسلمين أن لا يتهاونوا بالطلاق، وأن لا يسهل على ألسنتهم، وأن لا يتسرعوا فيه، فإن الله يقول إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأي إنسان من الرجال لم تؤظفه زوجته يوما من الدهر، لا يخلو زوج من أن تغضبه الزوجة وأن تفعل ما لا يريد أو تترك ما يريد. ولكن وظيفته عند ذلك إيش؟ أن يصبر ويعفو ويتحمل، وإذا فعل ذلك فإن الله تعالى سوف يقلب الحال إلى أحسن. أما الطيش والتسرع، حتى إن بعضهم إذا دخل وهو يشتهي الشاهي قال يلا سو الشاهي، تسوي الشاهي في خلال ربع ساعة، هو لقوة رغبته في الشاي استبطأ ربع الساعة، وماذا صنع؟ نعم، قال أنت طالق. سبحان الله، اتق الله أن تطلق لهذا السبب الخفيف. اصبر واحتسب، ولعل الله أن يرزقك منها بولد صالح ينفعك وينفعها وينفع المسلمين، لا تتعجل. وكم من إنسان تعجل وندم وسيندم، ولا سيما في عصرنا الآن. لا، إذا طلقت المرأة فالرجل يريد امرأة، لا يريد أن يبقى أعزب. متى يجد امرأة بسهولة؟ هل هو من حين ما يخطب من واحد يقول أبرك ساعة أنا ما أزوج إلى مثلك، ولا يقول هالبنت صغيرة ولا فايتة، يروح للثاني ويقول له يخطب والله البنت تدرس ولا تدرس. نعم، يروح يخطب من الثالث يقول والله أنا ما عندي مرة بتزوج، إذا تزوجت زوجتك. وهكذا. هل النساء الآن رخيصات؟ هجيبوا غاليات جدا، القيمة مرتفعة والمطلوب عزيز، كيف تتسرع في الطلاق؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. اللهم صل وسلم عليه، شف الأدب. لا يفرك يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا إيش؟ رضي منها خلقا آخر، يعني لينظر الأخلاق الأخرى. وهل المرأة تغضب زوجها في كل الأخلاق؟ أظن أنه لا يوجد إلا نادرا. فأنت مثلا إذا كرهت منها زوج شيئا انظر إلى محاسنها الأخرى، وقابل السيئات بالحسنات، حتى يتبين لك أنه ما من إنسان إلا وفيه نقص. فإياك والطلاق، لا تتسرع فيه فتندم، لا تتسرع فيه فتفسد البيت وتفرق بينك وبين أولادك وتبقى أعزب، انتظر. طيب إذا كان الرجل غضوبا وغضب، نقول له إذا غضبت فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كنت قائما فاقعد، وإن كنت قائما فاضطجع، وإن كنت في البيت فلا بأس أن تخرج حتى يهدأ الغضب. أما أن تنفذ حرارة الغضب في الحال فستندم. وإلى هنا ينتهي الدرس.